قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والعلماء العاملين به: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. وكلمة يقول فعل مضارع، ولم يقل قال راجي عفو رب سامعي كما ذكرها في طيبة النشر، فكلمة يقول أوقع لأن المقول لم يقع بعد، ولا يقال أنه ألف الكتاب ثم بعد فراغه قال لأنه خلاف الظاهر. وقوله راجي من الرجاء، والآيات في القرآن الكريم تدل على ذلك، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وقوله تبارك وتعالى وترجون من الله ما لا يرجون، وقوله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقوله تبارك وتعالى وارجوا اليوم الآخر. وهذه المعاني جميعا استعملها الناظم في هذه الكلمة، يقول راجي عفو رب سامعي. وقوله عفو، العفو ضد الجهد، وأصل العفو الفضل، كما قال الله تبارك وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما فضل من المال، وهو ما يتيسر بذله من غير جهد. وقوله رب سامعي، والرب يطلق على أمور منها المالك والسيد والمصلح والمولى والمربي، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم، كان يقول في سفره في الدعاء: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. ولا يطلق الرب على غير الله إلا مضافا. والسميع والسامع صفتان مشتقتان من السمع بمعنى القبول والإجابة، وهو المراد هنا، ومن قوله سمع الله لمن حمده. وفي الحديث أعوذ بك من دعاء لا يسمع، أي لا يقبل ولا يجاب. وقوله محمد هو اسم الناظم، وهو العالم العامل المخلص، نحسبه كذلك سيدنا ومولانا شيخ مشايخ الإسلام والمسلمين، الحافظ شمس الملة والدين، محمد بن محمد بن محمد الجزري، وكنيته أبو الخير، ولقبه شمس الدين كما تقدم. كان رحمه الله تعالى مفننا في علوم شتى، أعظمها علم القراءات، ويليه الحديث، وانتهت إليه الرئاسة في القراءات، وحقق ودقق وجمع ما تفرق في فن القراءات ما لم يجمعه غيره، والمعول على كلامه غالبا جزاه الله عنا خيرا وأجزل له مغفرة وأجرا. والجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر من بلاد المشرق، وفي القاموس أنها بلد من بلاد الموصل في العراق يحيط بها دجلة مثل الهلال. وابن عمر الذي تنسب إليه هو عبد العزيز بن عمر، وهو رجل من برقعية من عمل الموصل بناها فنسبت إليه، نص على ذلك شيخ الإسلام أبو الوليد ابن الشحنة الحنفي في تاريخ روضة الناظر في علم الأوائل والأواخر، وليس بصحابي كما توهم بعضهم. والشافعي نسبة إلى الإمام الكبير محمد بن إدريس الشافعي، نسبة إلى جده شافع. ثم أتم بمقول القول فقال: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. فذكر الحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، ثم بعد ذلك الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قوله على نبيه ومصطفاه ومقرئ القرآن مع محبه، أي وعلى مقرئ القرآن العامل به من التابعين وغيرهم. ولفظ مقرئ مشتق من أقرأ، والقرآن هو الكلام المنزل على النبي العدنان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث إن لله أهلين من خلقه، قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن وخاصته. قال الجعبري معناه القارئ العامل به. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم. وكلمة بعد للاستئناف كما هو ظاهر لا للعطف، لأنه أو لأن هذه الكلمة فصل الخطاب. وكلمة وبعد كما ثبت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولها بعد الحمد لله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهله، ثم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك يشرع ويستأنف في الأمر الذي أراده. وقال اختلف في أول من نطق بها، فقيل سيدنا داود عليه السلام، وهي فصل الخطاب التي أوتيه، وهذا بعيد. وقال ابن عباس ومجاهد والسدي هو فصل القضاء بين الناس بالحق بإصابته وفهمه. وقال علي وشريح والشعبي بن شرحبيل إيجاب اليمين على المدعي عليه والبينة على المدعي. وقال ابن الملقن في شرحه على العمدة، وقيل أول من نطق بها هو قس بن ساعدة، حكاه النحاس عن الكلبي. وقال كعب بن لؤي حكاه النحاس أيضا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وهو أول من سمى يوم الجمعة، وقيل يعرب ابن قحطان. حتى قال الشاعر لقد علم الحي اليمانيون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. وقد نظم هذه الخمسة أقوال بعضهم، فقال جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها خمس أقوال وداود أقرب، وكانت له فصل وبعده فقس فسحبان فكعب فيعرب. وزاد بعضهم على هذه الخمسة اثنين، أحدهما يعقوب وثانيهما أيوب. وقد نظم السبعة أيضا فقال جرى الخلف أما بعد من كان بادئا، يعني من هو أول من بدأ بأما بعد، قالوا سبعة. فقال في هذا الشعر جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها سبع أقوال وداود أقرب، يعني داود سيدنا داود عليه السلام، وهي التي أتاه الله فصل الخطاب فيها. لفصل خطاب ثم يعقوب قسهم فسحبان أيوب فكعب فيعرب. والمنتهى إليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقولها إذا انتهى من الحمد لله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد إن هذه مقدمة، وجاز لك أن تقول مقدمة بكسر الدال، مقدمة كمقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه. وأي يعلم، أي يعلم هذا العلم معرفة دراية ورواية. ثم بين ذلك معللا بقوله إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. إذ تعليل للوجوب المفهوم من هذه الأبيات. مخارج الحروف أي قبل الشروع أولا أن يعلموا، قبل الشروع في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. مخارج الحروف والصفات، هذا ما بدأ به الإمام ابن الجزري وكان موفقا، فأكثر كتب التجويد الآن نجدها قد بدأت بأحكام النون الساكنة والتنوين. وإنما يترتب على معرفة الصفات والحروف يترتب عليها أحكام النون الساكنة والتنوين، وليس العكس، أن نتعلم أحكام النون الساكنة والتنوين أولا ثم نتعلم مخارج الحروف. فالأولى أن نعرف كل حرف مخرجه وصفاته، ثم بعد ذلك نأتي على ثمرة معرفة مخارج الحروف والصفات، وهي أحكام التجويد، أحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام الميم الساكنة وما إلى ذلك. يقول مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، وهي اللغة العربية، وهي أفصحها على الإطلاق، ففيها من المخارج ما ليس في أي لغة أو لهجة أخرى. ولغات العرب قيل أول من تكلم بها هو إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، إلهاما من الله تعالى. وفي شرح ابن الناظم إنها لغة العرب التي نزل القرآن بها ولغة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكفى بها شرفا. ثم قال: محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. أي وجب أن يعلموا ما ذكر حال كونهم متقني تجويد القرآن ومحال الوقف ومحال الابتداء، والمكتوب في المصاحف العثمانية مما يأتي بيانه في كلامه. ولا بد من اعتبار هذا الحال وقوله تعالى فتبسم ضاحكا اعتبار معنى الإرادة فيها، كاعتباره في نحو فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنهم في حال إتقانهم لتلك الأمور لا يفتقرون إلى العلم بما ذكر، وإنما يفتقرون إليه حال إرادتهم. والأصل محررين، حذفت النون للإضافة لأنه جمع مذكر سالم. وأصل التحرير التحقيق للشيء والإتقان له من غير زيادة ولا نقص، أخذا من تحرير الوزن، وهو مراد السخاوي من نونيته بقوله للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. وقال الخاقاني زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. والتجويد لغة التحسين من جود الشيء إذا أتى به جيدا، والمصدر منه الجودة. ولابن الجزري كلام جميل في هذا فلنستمع إليه. قال ابن الجزري: وليس التجويد بتمضيغ اللسان، ولا بتقعير الفم، ولا بتعويج الفك، ولا بترعيد الصوت، ولا بتمطيط الشد، ولا بتقطيع المد، ولا بتطنين الغنات، ولا بحصرمة الراءات، قراءة تنفر عنها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة، والتي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع، ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء.